أننا نوافق على أن الحرمة المجعولة في هذه الروايات كما قيل ليست حرمة أخرى غير حرمة المسكر، فإن حرمة أخرى غير حرمة المسكر لم تكن أصلا معهودة عند أحد من المسلمين، ولا مورد كلام وتوهم ونزاع لكي تكون هذه الروايات رادعة عنها مع وضوح لسان هذه الروايات في أنها تريد أن تردع عن الشيء الذي كان يصنعه العامة أو بعض المذاهب من العامة. فالحرمة التي يراد التأكيد عليها في هذه الروايات والدلالة عليها حرمة الإسكار، يعني عنوان كل عصير أصابته النار فهو حرام، هذا العنوان ليس محمولا على الموضوعية يقينا، يعني لا يراد جعل حرمة موضوعها عنوان إصابة النار وعنوان الطبخ بنحو الموضوعية يقينا، بل هذا معرف إلى الحرمة الموجودة في كل عصيرين، أو قولوا الحرمة التي تحصل في كل عصير، كما يقول شيخ علي الحرمة اللولائية، لو بقي العصير تحصل فيه حرمة الإسكار لأنه يحصل فيه الإسكار، إشارة إلى ومعرف هذا العنوان ومشير إلى نفس تلك الحرمة، لا حرمة تأسيسية يكون موضوعها الطبخ. لكن الكلام في أنه هذه الحرمة التي هي نفس حرمة الإسكار، لماذا لا ندعي أن هذه الروايات تريد أن توسع من نفس تلك الحرمة وتقول أن تلك الحرمة وهي حرمة الإسكار مبدأها وزمانها حصول الغليان والطبخ في النار بالنار في العصير، ولو بملاك ما أشرنا إليه من أن الغليان وإن كان بنفسه ليس عبارة عن التخمر، الغليان بالنار بخلاف الغليان من نفسه، لكن الغليان يساعد على سرعة التخمر في العصير الذي طبخ، ولهذا وهذا أيضا شيء ثابت أن الغليان له أثران متعاكسان، له أثر أنه يزيل كمية كبيرة من السكر الذي يصلح للتحول إلى الكحول فيقل نسبة الإسكار فيه لو بقي، وله أثر آخر عكس هذا الأثر وهو أن الغليان حيث أنه يعطي للعصير مقدار من الحرارة فيسهل ويسرع في عملية التخمر لما يتبقى من تلك الأجزاء. العصير الآخر الغير المطبوخ لو أريد جعله خمراً ينبغي أن يوضع تحت الشمس فيكتسب مثلاً الحرارة من الشمس، عندما يوضع على النار هذه الحرارة موجودة من خلال النار في هذا العصير فيسرع التخمر إلى العناصر المتبقية وإن كانت قليلة تلك العناصر لأن قسم كبير منها خرجت بالنار، لكن ما يتبقى إذا كان الطبخ على أقل من الثلث ما يتبقى سوف يسرع إليه التخمر. ولهذا بعض الخمارين هكذا يقول بعض المحققين أن الخمارين يطبخون العصير قليلا لا كثيرا، يعني يجعلونه على النار لمدة وجيزة قبل أن يصل إلى حالة الغليان حتى لا تفقد تلك المواد فيسرع إليه التخمر. إذن فلعل الشارع حيث أنه لاحظ أن الغليان بالنار وإن كان بنفسه لا يساوق التخمر لكن يساعد على سرعة حصول التخمر فيما يتبقى من هذا العصير في هذا العصير من الأجزاء السكرية، جعل هذا هو الحد الفاصل وقال بأن العصير بمجرد أن يغلي على النار يحرم، فهذه الحرم ويحرم لا بحرمة جديدة، هاي نفس حرمة المسكر لكن وسع فيها، كما أن موضوع حرمة الإسكار وسعت في روايات أخرى فقيل ليس حرمة الإسكار موضوعها المسكر بالفعل بل ما أسكر كثيره فقليله أيضا يكون حراما، كذلك ما يسكر لو يبقى بعد 10 دقائق يحرم من الآن، فهناك توسعة في تحديد موضوع حرمة الإسكار بهذه الرواية. إذن فلا نقيد إطلاق الروايات، نتمسك بالإطلاق، نعم لا نفهم من الروايات الموضوعية لا نفهمها لأن ظاهر هاتين القرينتين أن النظر إلى حرمة الإسكار وأن النار هل تزيل تلك الحرمة أو لا تزيل تلك الحرمة، لكن نبقى نتمسك بعد الحمل على المعرفية نتمسك بإطلاق الرواية على أن كل عصير أصابته النار تلك الحرمة تبدأ فيها، تلك الحرمة ثابتة فيها، وإن كان ملاكها وهو السكر الفعلي بعد قليل يبدأ هذا الملاك ويتحقق، فلا موجب لرفع اليد. نعم
أن غير المسكر محرم
يعني لا مسكر هذا اللي يقول الشيخ كان يقول مسكر شأنان يعني هذا شأنان مسكر يعني فيه مقتضى الإسكار باعتباري نعم لا ذاك شأنية بعيدة مسكر يعني هذا بعد 10 دقائق بعد نصف ساعة يسكر لأن هذا العصير يختلف عن ذاك العصير 7 أيام 6 أيام يبقى لا يسكر، هذا العصير لو بقي مدة وجيزة يبدأ فيه التخمر، حيث أن هذا العصير يبدأ بعد مدة وجيزة فيه التخمر، هذا من المناسب أن الشارع يحتاط، كما قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، هنا أيضا احتاطه. فالحرمة نفس حرمة المسكر، لا حرمة أخرى، لكن وسع حد موضوعها وجعل موضوعها يبدأ من حين الصلاحية والشأنية القريبة إلى الفعلية، الشأنية القريبة إلى الفعلية من الإسكار في هذه الروايات. والحاصل لا وجه لرفع اليد عن الإطلاق في كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثا ويبقى ثلثا. وما ذكر من القرينتين غايتهما أنه هذا العنوان ليس عنوانا موضوعيا بل عنوانا مشير، بل هو عنوان لابد أن يكون مشيرا إلى نفس الحرمة، حرمة المسكر الثابتة على تقدير بقاء العصير العنبي، لأنه لم يكن هناك توهم حرمة أخرى استقلالية غير تلك الحرمة. فهذه هاتان القرينتان تجعلان الرواية محمولة على المعرفية لا الموضوعية، لكن لا تقيدان إطلاق الرواية. لماذا نقيد الإطلاق؟ نحمله على المعرفية وعلى المشيرية ونتحفظ على إطلاقها، ويكون كأن الشارع جاء بتحديد مبدأ الإسكار أو مبدأ حرمة الإسكار، لا مبدأ الإسكار، حدد مبدأ حرمة الإسكار الحالة القريبة من الإسكار، وإن كان بالدقة هذه الحالة قد يفترق عن الإسكار في بعض الموارد، لكن حيث أنه قريبة من الإسكار فالشارع جعل هذا حدا لحرمة الإسكار، مع كون الحرمة نفس تلك الحرمة لا حرمة أخرى. وحينئذ كما يثبت الإطلاق في هذه الروايات لإثبات الحرمة، كذلك يثبت الحد أيضا، فيتم كلا مدعي المشهور، هم ثبوت الحرمة وهم ثبوت الحد، لأن هذه الحرمة على كل حال صار أصبحت نفس حرمة الإسكار لا حرمة أخرى. هذه الحرمة أصبحت نفس حرمة الإسكار بحكم هذه القرينتين المبينتين مع ذلك نفس تلك الحرمة. فلو قلنا بالملازمة بين ثبوت حرمة الإسكار في موردين وبين ثبوت الحد كما ادعينا هذه الملازمة استفدناها من بعض الروايات السابقة، فحينئذ من القريب جدا أن تنعقد لهذه الروايات دلالة التزامية على أن تلك على أن هذه في مورد هذه الحرمة التي هي نفس حرمة الإسكار أيضا يكون سائر آثار الحرمة حرمة الإسكار وهو الحد يكون ثابتا، فيكون هذا وجها آخر غير الوجهين المتقدمين لإثبات مدعى المشهور من ثبوت الحد في المقام.
سابق فرقت بين الملازمة والظاهرية
قبل دقيقتين عصر العنب وغلاهم بالنار بعد دقيقة، والآن لم يضل على ذلك إلا دقيقة فشربهم
حرام.
ما تقدم منكم هذا لا يسكر يقينا، فهل له حرمة عبودية وليس بملاك الإسكار بل
في حرمة الإسكار؟ هذا وإن كان لا يسكر بالفعل، هذا لا يسكر بالفعل من قبيل من يشرب قليلا من حسوة من الخمر، أيضا لا يسكر بالفعل من يشرب حسوة من الخمر أيضا بالفعل لا يسكر، مع أن تقولون أنه هذا حرام.
الإسكار فعلا موجود فيه ولكن لا يؤثر.
خب هذا مشي، خب هذا التفرقة بعد تفرقة عقلية مو تفرقة عرفية. الشارع يريد أن يضع ميزانا يقول كلما كان الشيء فيه شأنية قريبة من الإسكار، إما باعتبار القلة لم يبلغ الفعلية، أو باعتبار أنه كان يحتاج بعد فد 10 دقائق حتى تبلغ الفعلية، هذا يكون مسكرا في نظري ويكون حرام.
يتعلق بالمواضيع الشأنية،
هذا كتقريب موضوع شأني، مو أن الموضوع فعلي، الموضوع يصبح فعليا، بس الموضوع ملاكه عبارة عن الإسكار قريب الوقوع أو الإسكار بالكثير، ولا الموضوع فعلي، الموضوع هو هذا المادة العصيرية المطبوخة. إذن وعلى كل حال فهذه ما يرتبط بالمقام الأول وهو وجود قصور المقتضي. الآن لو افترضنا أن الروايات روايات الطلا ورواية ابن سنان تامة من حيث الدلالة على الإطلاق في الحرمة وتثبت حرمة العصير العنبي المطبوخ ولو لم يكن مسكرا كما لو شربه لتوه من بعد الغليان مباشرتان، وقلنا أن هذا ليس مسكرا، افترضنا تمامية الإطلاق، هناك موانع ربما تبرز يعني مقيدات لهذا الإطلاق، قد يتمسك بطوائف من الروايات لإثبات أنه إذا لم يكن العصير المطبوخ مسكرا بعد يعني لم يبقى مدة لكي يتخمر ويكون مسكرا، تلك الروايات تدل على جواز شربه وعدم حرمة شربه. هذه الروايات يمكن تقسيمها إلى 4 طوائف. الطائفة الأولى روايات ورد فيها التصريح بأن الثلثين إنما كان لابد من ذهابهما لأنهما حصة الشيطان، حصة إبليس. روايات كثيرة واردة بهذا المضمون، أن ثلثي العصير لإبليس وثلث لآدم. من قبيل صحيح زرارة مثلا، هذه الروايات ذكرها صاحب الوسائل في الباب الثاني من أبواب الأشربة المحرمة، وفيها هذه التعبيرات. مثلا عن أبي جعفر صحيحة زرارة قال: إن نوحا لما هبط في صفحة 226، لما هبط من السفينة غرس غرسا، فكان فيما غرس النخلة، فجاء إبليس فقلعها إلى أن قال، فقال نوح: ما دعاك إلى قلعها؟ فوالله ما غرست غرسا أو ما غرست غرسا هو أحب إلي منها، فوالله لا أدعها حتى أغرسها. فقال إبليس: وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها. فقال له جبرائيل: اجعل له فيها نصيبا. قال: فجعل له الثلث فأبى أن يرضى، فجعل له النصف فأبى أن يرضى، وأبى نوح أن يزيده. فقال له جبرائيل: أحسن يا رسول الله، فإن منك الإحسان. فعلم نوح أنه قد جعل له عليها سلطان، فجعل نوح له الثلثين. فقال أبو جعفر عليه السلام: فإذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان، فكل واشرب. إذن ففي الثلثين نصيب الشيطان. وبيقال أن هذه الرواية وروايات عديدة بهذا المضمون في هذا الباب موجودة، لا نقرأها. هذا يدل على أن في الثلثين الذين لا بد أن يذهبا، وإذا لم يذهبا يكون العصير المطبوخ حراما. لماذا يكون حراما؟ لأن فيه نصيب الشيطان. أي نصيب هذا النصيب الذي هو للشيطان؟ لا محالة، نصيبه حرمة المسكر وحرمة الخمر، والخمر الذي يكون محرما بحسب الارتكاز وبحسب سياق الروايات. وفي رواية أخرى لأبي ربيع الشامي، أصلا بدأ الإمام السؤال كذا، قال: سألت أبا عبد الله عن أصل الخمر، كيف بدء حلالها وحرامها؟ بدأ من الخمر أصلا في السؤال، ما يعني أيضا ذكر فيه أنه نصيب الشيطان. ومتى اتخذ الخمر؟ فقال: إن آدم لما أهبط من الجنة اشتهى من ثمارها، فأنزل الله قضيبين من عنب فغرسهما، فلما أن أورق وأثمر وبلغ جاء إبليس فحاط عليهما حائطا، فقال آدم: ما حالك يا ملعون؟ فقال إبليس: إنهما لي. قال: كذبت. فرضي بينهما بروح القدس، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصته، فأخذ روح القدس ضغثا من نار فرمى به عليهما والعنب في أغصانها، حتى ظن آدم أنه لم يبق منه، وظن إبليس مثل ذلك. قال: فدخلت النار حيث دخلت، وقد ذهب منهما ثلثاهما، وبقي الثلث. فقال الروح، أي روح القدس: أما ما ذهب منهما فحظ إبليس، وما بقي فلك يا آدم. هناك صرح بالخمر أصلا في صدر الرواية، مما يعني أن الثلثين الذين لا بد أن يذهبا لإبليس عبارة عن ثلثي الخمر، عبارة عن المادة الخمر. فحرمة الثلثين إنما يكون بملاك حرمة الخمر، لا أنه ملاك آخر. هذه الطائفة الصحيح أنها لا تدل، لا تصلح لأن تقيد إطلاق مثل صحيحة ابن سنان لو تم الإطلاق فيها، باعتبار أن هذه الروايات تدل، تريد أن تبين على أن في الثلثين محذور حرمة الإسكار. أما هذا المحذور من أين يبدأ ومتى يبدأ؟ من حين الغليان يبدأ. موضوعه وحده الذي جعله الشارع حدا شرعيا له، تلك الرواية تدل على أن حده من حين الطبخ، وهذه الرواية لا تنافي من أن يكون حده من حين الطبخ أو من حين ما بعد الطبخ. فلا تصلح لأن تكون مقيدا، لأن تلك كأنها ناظرة إلى عقد التحديد في الموضوع، موضوع تلك الحرمة، وهذه ناظرة إلى أصل الحق، وأن هذا الحق إنما شرع ذهاب الثلثين لأنه لو لم يذهب ثلثاه يكون فيه حرمة. أما هذه الحرمة متى تكون ومن أي مبدأ؟ ليست هذه الرواية صالحة لأن تقيد إطلاقا في تلك الروايات كما هو واضح. طائفة ثانية من الروايات، وهي الروايات التي ورد وظاهرها حصر المحرم في المسكر من المشروبات. وهذه الروايات بعضها ورد بعنوان أن الله قد حرم الخمر والنبي قد حرم المسكر من كل شراب. قد يقال هذا ظاهرها مثلا الحصر، فلو كانت هناك حرمة أخرى بعنوان حرمة العصير المغلي حتى لو لم يسكر، وكان ينبغي أن يذكر. هذا اللون من هذا المصداق من مصادق هذه الطائفة لا يمكن الاستدلال به كما هو واضح، لأن هذه الروايات في مقام بيان التفويض إلى النبي، وليس في مقام بيان حصر كل المحرمات في الخمر والمسكر من كل شراب. لكن توجد روايات وردت هذه الروايات في خصوص النبيذ المطبوخ. في خصوص النبيذ المطبوخ وردت روايات وتقول كل مسكر حرام، فتكون ظاهرة في أن في العصير المطبوخ أو النبيذ المطبوخ أيضا ما هو ما يكون موضوعا للحرمة، إنما هو المسكر منه لا غير المسكر، فتقيد إطلاقه مثل صحيح ابن سنان، وتدل على أن المطبوخ إذا لم يكن مسكرا فليس. منها رواية عبد الله بن حماد في صفحة 284، هذه الرواية هكذا تقول، تقول عن محمد بن جعفر عن أبيه في حديث إن وفد اليمن بعثوا وفدا لهم يسألون عن النبيذ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن النبيذ صفوه لي، قال يؤخذ التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ثم يوقد تحته حتى ينطبخ، فإذا انطبخ أخرجوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه الماء ثم مرسه ثم صفوه بثوب ثم ألقي في إناء ثم صب عليه من عكر ما كان قبله ثم هدر وغلى ثم سكن على عكره وعكره، فقال رسول شوفوا ثم هدر وغلى هذا أي من نفسه تغير، فقال رسول الله يا هذا قد أكثرت علي أفيسكر؟ قال نعم، فقال كل مسكر حرام. فرجع القوم فقالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على ذلك العمل إلا بالنبيذ، فقال صفوه لي، فوصفوه كما وصفوا أصحابهم، فقال رسول الله فيسكر؟ قالوا نعم، قال كل مسكر حرام، وحق على الله أن يسقي كل شارب مسكر من طينة خبال. هذه الرواية واضحة أنه مجرد الطبخ ليس مسكرا ليس محرما، وإنما بعد أن هذول أكثروا في مقام بيان الخصوصيات النبي قال هذه الخصوصيات ليست مهمة عندي، المهم أنه يسكر ولو كثيره أو لا يسكر، وهذا معناه ومفاده أن موضوع الحرمة حتى في المطبوخ إنما هو المسكر. طبعا الرواية واردة في النبيذ من التمر، والفتوى الفقهية عندنا في العصير من العنب، أما في النبيذ فلعل المشهور عدم حرمته بالطبخ طبعا. فحينئذ التعدي من مورده إلى العصير العنبي مبني على استظهار ملازمة أو استظهار دلالة عرفية ولو سياقية مقامية من هذه الرواية، في أن الميزان والسكر سواء كان نبيذ من تمر أو من أي شيء آخر، الميزان أنه إذا كان مسكرا فيكون حراما وإلا فلا يكون حراما، في كل الأشربة وفي كل أنواع ما يصنعه هؤلاء الذين يريدون أن يستفيدوا من هذه الأشربة. إذن لو استفيد منه دلالة من هذا القبيل تكون الرواية دليلا على أن الميزان إنما هو السكر حتى في المطبوخ، فمدلولها لا محالة تقيد حرمة المطبوخ بالسكر، فإذا لم يكن مسكرا لا يكون حراما. فهذه رواية، إلا أن هذه الرواية من حيث السند ضعيفة، فإنه في سندها أبو إسحاق الذي الظاهر أنه هو أبو ابن إسحاق إبراهيم ابن إسحاق الذي هو أبو إسحاق الأحمري النهاوندي الذي طعن فيه الشيخ والنجاشي مطعون فيه، فالرواية من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليها، ويأتي في الدلالة عليها أيضا إشكالون. ومثلها رواية أخرى ليونس بن عبد الرحمن عن مولى جرير، الظاهر أن الوقت انتهى.